إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع متابعة للبرامج المخصصة ليوم الأحد. نبدأها بعرض لآخر مستجدات الوضع الأمني الراهن في العراق من خلال ملف شامل أعده ويقدمه حسين سعيد وعدد من المراسلين المحليين.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد، ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. قال مسؤول مصرفي إن انفجارا وقع قرب البنك المركزي العراقي اليوم الأحد مما تسبب في مقتل حارس وإصابة عدة أفراد، وأضاف المسؤول أن الهجوم وقع على طريق يستخدمه موظفو البنك للتوجه إلى العمل، ويصعد المقاتلون هجماتهم على الأهداف الاقتصادية قبل تسليم الولايات المتحدة السلطة لحكومة عراقية مؤقتة بحلول 30 من حزيران الجاري. وخلف الانفجار بركة من الدماء قرب البنك الكائن في منطقة مكتظة بوسط بغداد. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم اليوم الأحد إن جماعة إسلامية متشددة استهدفتها غارة جوية أسفرت عن سقوط 22 قتيلا في الفلوجة لا تعمل في البلدة التي تسكنها أغلبية من السنة. وقال الجيش الأمريكي إن غارة السبت استهدفت منزلا يستخدمه متشددون بقيادة أبو مصعب الزرقاوي الذي تصفه واشنطن بأنه زعيم تنظيم القاعدة في العراق. وأكد البريغادير جنرال مارك كيميت أنه توفرت معلومات استخبارية مفادها أن أعضاء في شبكة الزرقاوي كانوا داخل المنزل، إلا أنه لم يرد ما يشير إلى أن الزرقاوي نفسه كان داخل المنزل. وأضافت الوكالة أن الغارة التي سوت المنزل بالأرض أنهت فترة هدوء في الفلوجة استمرت منذ سريان هدنة الشهر الماضي لوقف المعارك الدامية بين المتمردين ومشاة البحرية الأمريكية. وكان الجيش الأمريكي سمح لقوة عراقية تعرف باسم لواء الفلوجة بقيادة ضباط سابقين بالجيش العراقي بتولي مسؤولية الأمن في المدينة. ونقلت الوكالة عن العميد نوري عبود من لواء الفلوجة قوله إنه لا يوجد دليل على أن المنزل الذي دمرته الغارة كان يستخدم من قبل أي فرد باستثناء العائلة الكبيرة التي كانت تسكنه. وأضاف إنهم تفقدوا الدمار وأن جثث النساء والأطفال والشيوخ تؤكد أنهم من عائلة واحدة، ومضى قائلاً إنه لا يوجد أي دليل على أن غرباء كانوا يعيشون في المنزل ولا وجود للزرقاوي أو لرجاله في الفلوجة بحسب تعبيره. نسبت وكالة رويترز إلى مصدر بصناعة النفط العراقية تأكيده بأن متشددين أجانب ضالعون في عمليات التخريب التي تسببت في توقف صادرات النفط العراقية. وأضاف المصدر أنه تم إصلاح خط أنابيب لتصدير النفط كان قد تعرض لتخريب في جنوب البلاد، وأنه يأمل باستئناف عمليات شحن خام البصرة الخفيف في وقت لاحق اليوم. وتابع المصدر قائلا: انتهت الإصلاحات في خط الأنابيب الأصغر، ونأمل باستئناف صادرات خام البصرة الخفيف في وقت لاحق اليوم. وفي تطور أمني آخر، أعلنت الشرطة أن منزل وزير الداخلية العراقي فالح النقيب تعرض لهجوم صاروخي في بلدة سامراء شمال غرب بغداد مساء السبت، ولم يكن النقيب بالمنزل لحظة الهجوم، لكن 4 من حراسه قتلوا. وفي بلدة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، قالت الشرطة إن مسلحين مجهولين قتلوا عز الدين إبراهيم عبد الله، وهو عضو بمجلس محلي، وأحد حراسه مساء السبت. كما أكد مسؤول مصرفي بأن انفجارا وقع قرب البنك المركزي صباح اليوم، مما تسبب في مقتل حارس وإصابة عدة أفراد. وفي بعقوبة أعلنت مصادر أمنية أن 9 عراقيين بينهم 4 من رجال الشرطة أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة. وأضاف المصدر: أدى انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة شرطة في مدينة بعقوبة شمال بغداد إلى إصابة ضابط و3 جنود، وأن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة 5 من المدنيين من بينهم طفل. ذكر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس السبت في بغداد أن رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي أكد بأنه لن يطالب بتسلم الرئيس المخلوع صدام حسين قبل أن يصبح العراق جاهزا لمحاكمته. وتضيف وكالة فرانس بريس للأنباء التي أوردت النبأ من بغداد أن أعضاء مجلس الشيوخ توم داشلي وجو بايدن وزميلهما الجمهوري لينزي غرايم ناقشوا هذه المسألة مع علاوي. وأكد بايدن ردا على سؤال صحفي بأن محكمة عراقية وحكومة عراقية ستحاكم صدام والمسؤولين الآخرين في النظام المخلوع أمام الشعب العراقي بحسب تعبيره. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء، طاب مساءكم.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم مع ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير عن الوضع الأمني، حيث وقع يوم الأحد انفجار وسط بغداد وفي منطقة قريبة من البنك المركزي العراقي. وذكرت التقارير أن حافلتين شهدتا محطمتين بالقرب من موقع الانفجار وأثاروا دماء وبقايا زجاج. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في بغداد علي الياسي.
استقبل العراقيون صباح الأحد على دوي الانفجارات، ففي منطقة شارع الرشيد وإثر سقوط قذيفة هاون انطلقت من مكان قريب أسفرت عن ما لا يقل عن مقتل 3 مدنيين وجرح 7 آخرين، أغلبهم كانوا من موظفي البنك المركزي العراقي وكانوا متجهين إلى الدوام صباح هذا اليوم. وفي غضون ذلك انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من ساحة الواثق في بغداد، استهدفت على ما يبدو دورية للشرطة العراقية أحدثت أضرارا بالغة فيها. وعلى صعيد متصل وفي مدينة بعقوبة انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى جرح مدنيين 2. علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل، حيث اعتقلت قوات التحالف 14 شخصا بتهمة تورطهم في عمليات ضد قوات التحالف. مزيد من التفاصيل عن الوضع الأمني في الموصل في الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا هناك أحمد سعيد.
في محلة الشيخ فتحي بالضاحية الغربية لمدينة الموصل، تعرضت سيارة عسكرية أمريكية لانفجار عبوة ناسفة، وأسفر الانفجار عن احتراق السيارة بالكامل. بعد ذلك طوق الجنود الأمريكان المحلة وقاموا بمداهمة عدد من المنازل. هذا وكان قطار لشحن البضائع قد تعرض لانفجار عبوة ناسفة بين ناحيتي القيارة والشورى جنوب مدينة الموصل، ونجم عن الانفجار خروج 6 عربات عن مسارها، الأمر الذي أدى إلى إصابة سائق القطار ومساعده بجروح طفيفة. وعلى أثر ذلك قامت كوادر فنية من سكك حديد الموصل بمعالجة الضرر الذي أحدثه الانفجار بالسكة الحديد. ونعود إلى الموصل، حيث قام جنود قوات التحالف باعتقال 14 شخصا بتهم تنفيذ أنشطة معادية لقوات التحالف. جنود الكتيبة الثانية من تلك القوات نفذوا عملية الاعتقال عندما قاموا بتطويق وتفتيش في حي الكرامة بالضاحية الشرقية لمدينة الموصل، واعتقال شخصين لتورطهم في هجمات ضد القوات العراقية، وتم وضع الشخصين في الاعتقال. كما نفذ جنود الكتيبة الأولى من قوات التحالف عملية تطويق وتفتيش في منطقة الشورى، وتم اعتقال 10 أشخاص لاستجوابهم حول نشاطاتهم ضد القوات العراقية. واعتقل جنود الكتيبة هذه شخصين بعد ضبط قنبلة يدوية لديهم في حي باسم حي الرسالة داخل مدينة الموصل، وفي بلدة سنجار غرب مدينة الموصل على الحدود العراقية السورية انفجر لغم بالقرب من سيارة كان يستقلها قائم مقام قضاء سنجار، وأسفر الانفجار عن تحطيم زجاج نوافذ السيارة، ولم يصاب القائم مقام ولا مرافقوه بأذى. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في غضون ذلك شهدت شوارع وأزقة مدينة الصدر انتشارا ملحوظا لعناصر الجيش المهدي بعد منتصف ليل السبت وحتى فجر يوم الأحد، وسمع دوي انفجارات في أماكن متفرقة من المدينة، فيما حلقت مقاتلات أمريكية في سماء المدينة ولم يبلغ عن وقوع مواجهات، إلا أن مكتب السيد مقتدى الصدر أعلن نبأ مقتل أحد قياديي جيش المهدي. مراسلنا في بغداد فلاح حسن التقى ماجد الفرطوسي أحد قياديي جيش المهدي لمعرفة تفاصيل الموقف، ووفانا بالرسالة الصوتية التالية.
يوم أمس كانت يبدو أن المواجهات كانت على أشدها ما بين قوات الأمريكية وما بين مسلحي جيش المهدي. بماذا تفسر ذلك؟
مدينة الصدر جميع التيارات والأحزاب الموجودة في مدينة الصدر واجتمعوا على ألا يدخلوا هذه المدينة حتى إذا كان في ذلك شنو موتهم.
تعني لا تدخل القوات الأمريكية؟
نعم، قوات الاحتلال بالضبط. فتراهم في كل منفذ لمدينة الصدر كانوا يوم أمس موجودين بعد الساعة 12 مساء. فأتت قوات الأمريكية وبشكل ثقيل وبشكل مكثف من جميع مداخل مدينة الصدر المنورة، فتصدى لها أبناء مدينة الصدر المنورة، والحمد لله والشكر لا توجد هناك خسائر كبيرة، إنما شهيد واحد فقط أو 2 وعدة جرحى قليلين، لكن تكبدت القوات الأمريكية خسائر فادحة. وللأسف الشديد هم هنالك تعتيم على مسألة الخسائر لقوات الاحتلال.
يعني أفهم من كلامك أن المواجهات مع القوات الأمريكية لا يقوم بها أفراد جيش المهدي فقط، وإنما هنالك مشاركة من أهل المدينة.
نحن كأبناء المدينة أستطيع أن أقول لك نحن نعلم كم عدد جيش الإمام المهدي ونعلم من هم جيش الإمام المهدي، لكن في هذه الأيام وجدنا أشخاص لا ينتمون إلى جيش الإمام المهدي ولا ينتمون حتى إلى الشيعة ولا ينتمون كذلك شنو إلى حتى مقلدين السيد الصدر أو أنصار سيد مقتدى الصدر.
طيب هذه المجامع هل هي مسيطر عليها؟ يعني ماذا لو تم هنالك انفلات أمني في داخل المدينة وكل هذه التيارات كل عمل على مزاجه، هل من الممكن السيطرة عليه؟
هنالك تنسيق بين المجامع وهنالك تنسيق بين التيارات وهنالك قيادة موحدة ودعم معنوي ومادي وتخطيط وتدريب وكذلك توفير السلاح المناسب لمواجهة الدروع الأمريكية الموجودة.
فلاح حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. قتل الشيخ عز الدين البياتي أحد شيوخ عشائر تكريت وعضو المجلس المحلي في المدينة برصاص مجهولين يوم الأحد. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا في كركوك سوران الداودي.
قتل صباح اليوم الأحد عضو مجلس محافظة صلاح الدين عز الدين حنة البياتي. وقال اللواء الركن أنور محمد أمين قائد قوات الدفاع المدني في منطقة كركوك إن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا وأطلقوا النار على عز الدين البياتي على الطريق بين قضاء طوز وتكريت. وكان البياتي عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين ينحدر من قرية المفتول قرب جبل حمرين. ويعتقد المراقبون إن البياتي قتل من قبل جهات معارضة مسلحة في المنطقة بسبب تصديه لأعضاء من حزب البعث الحاكم في المنطقة. وقد جرح في الحادث 2 من أفراد حمايته الخاصة. وشهدت هذه المنطقة في الأشهر الماضية عدة هجمات على قوات التحالف وعمليات قتل وسلب لمدنيين عراقيين من أبناء المنطقة والمناطق الشمالية من العراق والذين كانوا يستخدمون هذا الطريق. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
أكد رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد في بغداد أن جميع موارد العراق ستخصص لمحاربة الإرهاب، مستدركا أن العراق بحاجة إلى المساعدة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بالتجهيزات. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن علاوي قوله أن العراق بحاجة إلى دعم الأصدقاء وحتى تأهيل قواته، معربا عن الأمل في أن يأتي الدعم الدولي الإضافي استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي 1546 ومن الدول العربية والإسلامية. على صعيد آخر، توقع راعي الحركة الملكية الدستورية العراقية الشريف علي بن الحسين أن لا تتمكن الحكومة المؤقتة والقوات المتعددة الجنسيات من ضبط الوضع العراقي خلال فترة بسيطة، وحذر من إحباط المواطن العراقي بعد نقل السلطة، الأمر الذي قد يترجم إلى تصاعد في الهجمات، مطالبا بتقليص تحركات القوات الأجنبية في العراق وتجنب احتكاكها مع المواطنين. وأعرب الشريف في تصريحات صحفية عن تأييده للحكومة المؤقتة رغم رفضه لطريقة اختيارها، متهما بأن الطريقة تكرس المحاصصة الطائفية في العراق، كما انتقد مهمة مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي معتبرا أنه لم يكن واضحا مع الأطراف العراقية، واتهمه بالانحياز إلى مرشح معين لرئاسة الجمهورية، ورأى أن النظام الملكي أفضل من الجمهوري، مطالبا بقانون انتخابي على أساس الدوائر المتعددة. على صعيد آخر، وجه عدد من الكتاب والمثقفين الكرد المقيمين داخل العراق وخارجه مذكرة إلى رئيس الوزراء إياد علاوي، طالبوا فيها بعودة المرحلين من كركوك إلى ديارهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية وإعادة طبيعة التركيبة السكانية في المدينة إلى سابق عهدها. تفاصيل ذلك في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
وجاء في المذكرة: نحن لثيف من الكتاب والمثقفين الكرد، وإحساسا منا بالمسؤولية التاريخية الملقاة على كاهل السياسيين والمثقفين العراقيين لأخذ زمام المبادرة قبل فوات الأوان ومعالجة ما قربته عقول لا تعرف من قوانين الحياة غير العنف والخراب والدماء. نناشدكم بأن تأخذوا هذه القضية المصيرية لأبناء شعبنا الذين يعانون الأمرين نتيجة تلك السياسات العنصرية التي مورست بحق مئات الألوف. وجاء في المذكرة أيضا: نحن نؤكد على مطالبتنا بما يلي: أولا، عودة المرحلين والمهجرين من سكان مدينة كركوك إلى مناطق سكنهم الأصلية وتعويضهم تعويضا عادلا عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية. ثانيا، إعادة التركيبة الجغرافية والإدارية لكركوك إلى سابق عهدها، أي إعادة ارتباط الأقضية والنواحي ومن ضمنها طوز خرمات وكفري وكلاي وشمشمال إلى كركوك. ثالثا، إعادة المستفيدين الذين استخدمهم نظام صدام إلى كركوك لنفس الغاية، أي سياسة التعديل إلى أماكن سكنهم الأصلية وتعويضهم وتسهيل عودتهم إلى المحافظات التي جنبوا منها. وقالت المذكرة أيضا: العراق ملك للجميع ومن حق أي مواطن العيش أينما يحلو له، لكن وضع مدينة كركوك وجلب هذا الكم الهائل من العرب العراقيين لم يكن بدافع العيش وكسب الرزق، بل من أجل تنفيذ وتطبيق سياسة التطهير العرقي وعلى حساب سكان كركوك من غير عرب. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. على صعيد الموقف التركي من الكرد، جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان موقف بلاده المعارض لمنح الأكراد في شمال العراق الحكم الذاتي، واستبعد أي تغيير في السياسة التي تتبعها أنقرة حول وضع الأقلية الكردية. وجاءت تصريحات أردوغان التي نقلتها وكالة الأناضول التركية شبه الرسمية للأنباء فيما يبدو ردا على تصريحات كان أدلى بها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لفضائية الجزيرة القطرية، والتي أشار فيها إلى تخلي أنقرة عن معارضتها منح أكراد العراق حكما ذاتيا. وأوضح بارزاني في تصريحاته أن وفدا تركيا رفيعا زاره في أوائل الشهر الجاري، وحمل الوفد مبادرة إيجابية مهمة، وهي أن الحكومة التركية لا تعارض فيدرالية كردستان ضمن دولة العراق. وقال إن الوفد أكد له أن الحكومة التركية مستعدة لإقامة أفضل العلاقات مع إقليم كردستان إلى جانب علاقتها مع الحكومة العراقية. مستمعي الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. نقل تقرير لوكالة فرانس بريس من بغداد عن مسؤولين عراقيين توضيحهم أن فرض الأحكام العرفية سيكون محصورا بالمناطق الملتهبة من العراق ولفترة زمنية محددة، معتبرين أن دوامة العنف المتزايد تبرر إجراء من هذا النوع، في حين ترتفع أصوات تحذر من تقييد واسع للحريات والعودة إلى ممارسات النظام السابق. ونسب التقرير إلى وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن تشديده على أن أهم معيار ستتم مراعاته في إعلان الأحكام العرفية هو محاولة التوفيق بين الحقوق والحريات. واعتبر الوزير أن حقوق الإنسان لا يمكن حفظها في حال بقيت معرضة للخطر بسبب الاعتداءات المتواترة. وشرح الوزير حسب التقرير التطبيقات العملية لإعلان الأحكام العرفية بأنها تتضمن بشكل رئيس اختصار الإجراءات القانونية وعدم التقيد ببعض القوانين المرعية في الظروف العادية. وقال إن فرض هذه الأحكام سيكون محددا بمكان وزمان معين، أي أنه لن يشمل كل المناطق العراقية ولن يعتمد لمدة مفتوحة، مشيرا إلى أن قانونا خاصا سيصدر في هذا الشأن ليحدد آليات التطبيق بدقة. مستمعي الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. انتقد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون يوم الأحد سياسة الرئيس جورج بوش في العراق في تصريحات لشبكة CBS الأمريكية، معربا عن الاعتقاد أنه بشن الحرب على العراق ارتكبت الولايات المتحدة خطأ لأنها لم تترك الأمم المتحدة تنهي عملها في التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيس الأمريكي السابق قوله إن العراقيين في وضع أفضل مع رحيل صدام إذا توفرت لهم حكومة مستقرة حسب رأيه، وأضاف إن هناك تحركات أكثر للإرهابيين نحو العراق، معربا عن الاعتقاد بأن التهديد الإرهابي الأكبر يتمثل في تنظيم القاعدة. في غضون ذلك أعلن الرئيس بوش في رسالته الإذاعية إلى الأمة إن ثمة تأكيدات تثبت أن الاقتصاد الأمريكي بدأ ينتعش، إلا أن فريق منافسه إلى البيت الأبيض جون كيري دحض هذه التأكيدات. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع ذات الصلة بالشأن العراقي في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في واشنطن سمير اسكندر.
أكد الرئيس جورج بوش أن الاقتصاد الأمريكي يعطي مؤشرات نمو أكيد، فسارع منافسه الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جون كيري إلى دحض هذه التأكيدات. وبينما قال الرئيس جورج بوش في كلمته الأسبوعية إلى الأمة الأمريكية تلقينا هذا الأسبوع تأكيدات جيدة تثبت أن الاقتصاد ينتعش. وأضاف فريق كيري إن حصيلة سياسة الرئيس بوش تعتبر أسوأ وضع اقتصادي في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبالاستناد إلى إحصاءات مكتب العمل، قال البيان أن الاقتصاد الأمريكي خسر 1.9 مليون فرصة عمل في القطاع الخاص بين كانون الثاني 2001 وأيار 2004، أي في عهد الرئيس بوش. بينما تركز حملة إعادة انتخاب الرئيس جورج بوش على انتعاش الاقتصاد في السنة الأخيرة وخلق فرص عمل تقدر ب 1.1 مليون فرصة عمل في القطاع الخاص في السنة الأخيرة. وتابعت الصحف الأمريكية زيارة بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى بغداد، وأفاد أعضاء الوفد أن رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي أكد لهم أنه لن يطالب بتسلم الرئيس المخلوع صدام حسين قبل أن يصبح العراق جاهزا لمحاكمته. وقد ناقش أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين توم داشل وجوزيف بايدن وزميلهما الجمهوري ليندسي غرام هذه المسألة مع رئيس الوزراء إياد علاوي. وجاء هذا التطور بعد أن أعرب الرئيس جورج بوش عن رغبته في عدم تسليم الرئيس المخلوع للحكومة العراقية المؤقتة فور نقل السيادة في 30 من الشهر الجاري لدواعي أمنية، وحتى تستطيع الحكومة المؤقتة الجديدة السيطرة على الوضع الأمني. وكان الرئيس جورج بوش بذلك يرد على مطالب لجنة الصليب الأحمر بأن على قوات التحالف إما الإفراج عن الرئيس المخلوع أو توجيه الاتهام له رسميا عند نقل السيادة للعراقيين في 30 من هذا الشهر. وأكد جوزيف بايدن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بعد لقائه مع رئيس الوزراء إياد علاوي وردا على أسئلة الصحفيين أن محكمة عراقية وحكومة عراقية ستحاكم صدام والمسؤولين الآخرين في النظام المخلوع أمام الشعب العراقي. وأضاف: أستطيع أن أؤكد أن المسؤولين العراقيين لن يتسلموه ويحيلوه إلى القضاء قبل أن يصبحوا جاهزين تماما وجاهزين لتقديم ملف الاتهام، وقبل أن يصبحوا مستعدين تماما ليثبتوا لشعبهم وللمنطقة وللعالم أن هذه المحاكمة ستكون محاكمة عادلة. وناشد عضو الوفد الجمهوري لينزي غرام المجتمع الدولي بعدم التقاعس عن إرسال قوات إلى العراق وإعفاء هذا البلد من الديون. سمير اسكندر، إذاعة العراق الحر، واشنطن.
مستمعي الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه نبيل خوري. شكرا على حسن متابعتكم.
مستمعينا الأعزاء، يشارك إسماعيل فروجي في منهاج هذا اليوم بأغنية لا تلوموني. إذاعة العراق الحر في براغ. سلام لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم الأحد، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءة لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والآراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية، إعداد وتقديم ناظم ياسين. برنامج عراقيون في المهجر نستضيف فيه اليوم شاعرا وفنانا تشكيليا يقيم في عمان ومغتربة عراقية تقيم في روما. كما أن هناك حلقة معادة من برنامج مفاهيم تتناول موضوع السلوك القاسي في العراق، وإعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار تتحدث عن التلوث البيئي في العراق. أعزائي، نواصل معكم الاستماع إلى تقارير محلية أخرى من بغداد وبعض المحافظات الشمالية تتعلق بالأوضاع الأمنية فيها. ومن البرامج المنوعة سنقدم برنامج من الأجواء العراقية، ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن ملف العراق اليومي وجولة على الصحف العربية. أعزائي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، ومع تحيات المخرج نبيل الخوري. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا في جولة جديدة على الصحف العربية التي أعدها ويقدمها اليوم ناظم ياسين. وقد اختار الزميل ناظم العناوين البارزة التالية: طائرات أمريكية تقصف منزلين في الفلوجة وتقتل 22 مدنيا وتهدد بانهيار الهدنة، رئيس الوزراء التركي أردوغان: تركيا تعارض منح الأكراد حكما ذاتيا في شمال العراق، والكويت تفتح سفاراتها في بغداد بعد استقرار الأوضاع. أما الآن فنبدأ باستعراض مقال نشرته الحياة لعادل مالك. تفضل ناظم.
عادل مالك كتب في صحيفة الحياة اللندنية يقول: ما زالت إدارة الرئيس بوش تبحث عن الأسباب والدوافع الفعلية والمقنعة التي حدث بالولايات المتحدة لغزو العراق ولإطاحة حكم صدام حسين، فقد فشلت حتى الآن كل التهم التي سيقت من واشنطن ضد حاكم بغداد. في البداية كانت التهمة الأولى في امتلاك النظام العراقي لأسلحة الدمار الشامل، وسقطت هذه المقولة لعدم العثور على أدلة. ثم كانت التهمة الثانية التي تحدثت عن العلاقة بين صدام وتنظيم القاعدة، وها هي اللجنة البرلمانية الخاصة التي كلفت بكل ما أحاط بأحداث 11 أيلول تؤكد في تقريرها أنه لم يتم العثور على دليل دامغ أو واضح في هذا الشأن، الأمر الذي يشير بوضوح إلى عدم وجود أي مبرر لخوض هذه الحرب. لذا لجأ الرئيس الأمريكي في تصريحاته الأخيرة إلى التركيز على نتائج هذه الحرب أكثر من الأسباب التي دعت إليها، وذلك بالتشديد على الإنجاز الكبير بإسقاط نظام صدام حسين على حد تعبير الكاتب. ويرى عادل مالك أن المطلوب من كل الفرقاء الذين احتشدوا في العراق لمنازلة القوات الأمريكية تصويب الكثير من ممارساتهم وارتكاباتهم وتحديد الأهداف التي يرمون إليها، لأن ما يجري في العراق ليس له علاقة بالمقاومة، بل هو في مجمله عمليات تخريب عبثية تزيد إمعانا في تدمير العراق، في حين أن الوضع يحتاج إلى عمليات واسعة وسريعة إلى إعادة الإعمار. إنما يقوم به أطراف القتل والتفجير والتدمير لن يحمل أمريكا على الانسحاب كليا من العراق، بل أن عملياتهم تؤخذ ذريعة للمطالبة ببقاء وإبقاء قوات الاحتلال. فما هي قضيتهم؟ وأي قضية أن تحول الأعمال الإرهابية إلى العراقيين أنفسهم، وهم الذين يدعون أنهم يقاتلون الأمريكيين باسم الشعب العراقي؟ ثم يختم الكاتب رأيه بالقول: إن تموز على الأبواب، وما أدراكم ما هو تموز العراقي عبر التاريخ المعاصر، بحسب تعبير عادل مالك في صحيفة الحياة اللندنية.
في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أيضا كتب الدكتور رفيق عبد السلام عن العلاقة بين الاحتلال والسيادة، فكيف يا ناظم ربط بين الموضوعين؟
الكاتب الدكتور رفيق عبد السلام قال في مقاله: بعد مخاض عسير ومساومات بالغة التعقيد، انتهت إدارة الاحتلال إلى تشكيل الحكومة العراقية الموعودة، ثم حل مجلس الحكم الانتقالي وتسريح العدد الأكبر من أعضائه. هذا المجلس الذي خضع في تشكيله ومسارات عمله لخيار المحاصصة الطائفية والعرقية، بما أفقده معاني الانتماء الوطني الجامع، ويروج الطرف الأمريكي والقوى المرتبطة بالأوضاع الجديدة التي فرضها احتلال العراق بأن تشكيل الحكومة الجديدة ليس إلا خطوة صحيحة في اتجاه نقل السيادة كاملة من أيدي قوات التحالف إلى الحكومة العراقية الوليدة. على حد تعبير الكاتب في مقاله المنشور بجريدة الشرق الأوسط اللندنية.
مستمعينا الكرام، حازم بيضين من عمان يشارك معنا بعرض للصحف الأردنية
تحت عنوان: التباين العرقي والطائفي ليس مبررا للانعزال. يقول جورج حداد في صحيفة الدستور: إن الأكراد في بلادنا كانوا وما زالوا وسيبقون جزءا متداخلا في صميم النسيج الاجتماعي والثقافي والحضاري لأمتنا، ولا يصح ولا يجوز تحت أي ذريعة أو مبرر أن يكون التباين العرقي والإثني سببا لاستهداف الانسلاخ والانعزال تحت عنوان الاستقلال. وبافتراض أن الأكراد قد تعرضوا لما أسماه مسعود البرزاني بالظلم التاريخي الكبير، فإن تصحيح المظالم لا يكون باقتراف خطايا وأخطاء أشد فذاحة وظلما كما يقول حداد. وفي الدستور يقول محمد أبو سماقة: إن التراكمات على مدار 3 عقود الماضية أوصلت الإنسان العراقي إلى خط النهاية، بل إنها أفرغت الحياة اليومية للشخصية الإنسانية والاجتماعية للفرد وللمجتمع، وأوصلتهما إلى مرحلة الدمار، وأصابت الشريان الرئيسي للشخصية الإنسانية ومقوماتها، وأحدثت خلخلة في مكنونة البنية الاجتماعية، وأنتجت حالة مشوهة ومشوشة في التركيبة الاجتماعية والإنسانية، وكل ذلك ولد حالة من الخراب الفكري والثقافي والاجتماعي أصابت الدولة والمجتمع وقطعت أواصر الالتصاق الاجتماعي للناس، وهي حالة تتطلب سنين طويلة لإعادة الإعمار النفسي والسلوكي والمعرفي والتربوي والاجتماعي لخلق حالة صحية وصحيحة وجديدة. وفي صحيفة العرب اليوم يقول موفق محادين إن الاستياء من التواطؤ الإيراني في الأشهر الأولى من العدوان الأمريكي على العراق لا ينبغي أن يؤسس لسياسات عربية عامة إزاء إيران بصرف النظر عن مواقف طهران نفسها، لأن ما يهمنا هو الدور الذي تلعبه إيران في الحفاظ على التوازن الإقليمي والدولي في مواجهة الدور التركي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أيها الأصدقاء، حتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن ناظم ياسين أطيب المنى. ما زلنا مع عالم الصحافة، واختار مراسلنا محمد قادر عناوين بارزة من جريدة المؤتمر: أمر اعتقال أمير الأهوار يوتر الوضع في مدن الجنوب، والقتال قد يبدأ في أي لحظة، الصدر يعلن استعداده لدعم الحكومة. ويقرأ الزميل محمد مقاطع من افتتاحية التأخي التي تحمل عنوان: حذاري من مخاطر هذا المطب، حالة الطوارئ.
مرحبا بكم أحبة المستمعين، وهذه إطلالة جديدة على أبرز ما تناولته صحف عراقية صدرت يوم الأحد. فمن عناوين جريدة المؤتمر التي تصدر عن المؤتمر الوطني العراقي نقرأ: أمر اعتقال أمير الأهوار يوتر الوضع في مدن الجنوب، والقتال قد يبدأ في أي لحظة، الصدر يعلن استعداده لدعم الحكومة. افتتاح مطار البصرة الدولي مطلع الشهر المقبل. وانتقالا إلى التآخي، حيث نقرأ العناوين التالية: المرجعية العلمية في النجف تستغرب سكوت رجال الدين السنة عن قتل مسلمين شيعة في الفلوجة، مقتل 20 شخصا في اشتباكات مع القوات الأمريكية في ضواحي مدينة الصدر. ونبقى مع التآخي، حيث كتب محررها في الافتتاحية مقالة بعنوان: حذاري من مخاطر هذا المطب، حالة الطوارئ، حيث جاء فيها: إن السلطة العراقية الحالية ينبغي أن تستعد لخوض معركتها من أجل إعادة الأمن والاستقرار، فهل العودة إلى قانون حالة الطوارئ هي الحل؟ وكيف؟ فيضيف الكاتب: كانت الأنظمة الدكتاتورية تستغل هذا القانون لملاحقة وقمع نشاط الوطنيين الأحرار وخنق أي معارضة سياسية وحرية الرأي والتعبير والصحافة، حتى النظام الأخير المباد استند بقسوة إلى قانون حالة الطوارئ. فهل تريد الحكومة الديمقراطية الجديدة العودة إلى نفس هذا القانون؟ ويستمر الكاتب: الخلاصة هي أن البديل لإعلان حالة الطوارئ هو استنهاض قوى الشعب وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة الفعالة في استتباب الأمن والاستقرار. وفي الصفحات الداخلية لجريدة المدى نقرأ العناوين: إبطال مفعول عبوتين ناسفتين شديدتي الانفجار في أربيل، شرطة الديوانية تلقي القبض على مجموعة من المسلحين الذين هاجموا منظمة الRTI. أما في الاتحاد، الجريدة الصادرة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فنقرأ مقالة للرأي لهادي الخزاعي تحت عنوان: من يعوض العراقيين عن قتلاهم؟ وهذا جزء مما جاء فيها: إنني أضع أمام أنظار الحكومة العراقية المؤقتة الحالية أو المنتخبة القادمة الدائمة أن تجهد في مطالبة كل الدول التي تسبب رعاياها في الموت والأذى للعراق والعراقيين بتعويضات عادلة لذوي ضحايا الإرهاب من العراقيين الذين قضوا أو الذين تضرروا من أفعال غير قانونية ارتكبها مواطنو دول الجوار أو ما بعد الجوار بسبب مسؤولية تلك الدول عن رعاياها، حتى وإن كانوا عاقين عليهم وعلى ذويهم، وذلك حسب رأي الكاتب. فكل ما يطلب من العراقيين من تعويضات إنما هي من أفعال حاكم جائر لا تسأل الرعية عن جرائره. ومع ذلك فليس غير إخوتنا وجيراننا الذين يطالبون الشعب العراقي بالتعويضات، رغم أننا العراقيين أكثر الناس أذى من نظام الجور في زمنه. ونتحول إلى الصباح الجديد، حيث تصدرت صفحتها الأولى العناوين التالية: الياور، لن نتخلى عن قانون إدارة الدولة لأنه خارطة الطريق لنقل البلاد إلى الديمقراطية والحرية، دولتان عربيتان وجهات إقليمية تدعم الزرقاوي وبقايا البعث في عمليات الإرهاب. ومن جريدة النهضة نقتطف العناوين التالية: دعوة تيار الصدر وشخصيات من الفلوجة لحضور المؤتمر الوطني العراقي القادم، مذكرة اعتقال ضد تشلبي وقوات التحالف تداهم مقراته في بغداد. وكتب صافي الياسري مقالا بعنوان: الحكومة تنزل إلى الشارع نجتزئ منه. توعد وزير الدفاع العراقي بشن حملة بالاشتراك مع وزارة الداخلية للقفز من بيت إلى بيت لملاحقة الإرهابيين. قوة تصريح وزير الدفاع تعكس حالة وعي عال بشدة الحاجة إلى الضرب بقوة والانتقال إلى الهجوم، فالبقاء في حالة الدفاع يعني بقاء المبادرة في يد الإرهابيين. والكلام لا زال للياسري، كما أن هناك حاجة شديدة إلى بناء قاعدة ثقافية حضارية مناهضة للدعوات الإرهابية وثقافة الانتحار والقتل الجماعي والاغتيالات السياسية. وهكذا ينهي صافي الياسري مقاله. كان معكم محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم وبضيوف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. في حلقة اليوم نستضيف شاعرا وفنانا تشكيليا يقيم في الأردن، كما نستضيف مغتربة عراقية تعيش في روما. أعزائي، كيف يحاول الفنانون والأدباء العراقيون في عمان بناء الثقافة العراقية الجديدة؟ ما هو هاجس الفنان العراقي بعيدا عن الوطن؟ هل الغربة تأثير على إبداع الفنان والأديب العراقي في المهجر؟ كيف تلتقي الريشة والألوان مع الرموز الشعرية لدى الفنان التشكيلي والشاعر العراقي ذياب المهدي الذي ترك العراق ويقيم حاليا في العاصمة الأردنية؟
عند وصولي إلى عمان في عام 99 التقينا نحن أدباء العراقيون في عمان، وشكلنا تعاون أدبي واضح. وعندما وصل لنا والتحق بنا الشاعر جمال الحلاق شكلنا منفتح أدبي في عمان. قمنا بندوات أدبية وفنية ولقاءات وأماسي كثيرة مع أدباء وشعراء وفنانين عراقيون في خارج الوطن ومن داخل الوطن، وبدأنا نأسس روحية وطنية عراقية تحتوي وتحتضن كل الأدباء العراقيون من كافة الأطياف ومن كافة الانتماءات. المهم الهاجس الوحيد هو العراق أولا وآخرا، الأدب العراقي المنفتح على العالم وعلى التطلع وعلى الحضارة. لهذا نريد أن نقول نحن أهل الحضارات، هذا الشيء صار معروفا ومتجها للعالم كله. نحن الآن كيف نبني الثقافة الجديدة التي تخدم العراق وتخدم أمة العراق شعبا ووطنا وأرضا وسلام. فقمنا بندوات كثيرة، وأنا خصوصا لي كشخصيا صدرت لي مجموعتين من الشعر في عمان، وكثير من الصحف تنشر قصائدي وبحوثي وكتاباتي حول الأدب والثقافة وثقافة السياسة. والالتقاءات الفنية والأدبية جعلت لنا نواة كلش كبيرة في هذا المنفتح الأدبي، وهو بيت الشاعر الكبير جمال الحلاق. ولنا تطلعات كبيرة أن نكون نواة من الأدب العربي العراقي الذي يخدم الوطن والشعب.
ممكن نتحدث عن الديوان؟
ديواني الأول يعني عملي مخطوطين، ديوانين، المخطوط الأول المخطوط الثاني لحد الآن تحت الطبع، أما الذي طبع في عمان وهو حياة الأيام هي قصائد رومانسية تحديدا تحكي عن العراق بصيغة جمالية رومانسية بعيدا عن كل الأشياء الأخرى. أنه الآن لازم نتغنى للحب للسلام وللطيبة وللعراق العظيم. هذا حياة الأيام. أما الديوان الأخير اللي أنا الآن في صدر طبعة وهو قطار شوق، هو قصائد وسيرة ذاتية شعريا حول العلاقات احنا في عمان نقوم بمعارض كثيرة، واخر معرض قمنا به يوم اللاجئ العالمي اشتركوا به حوالي 35 فنان تشكيلي عراقي، عبرنا به على حياة اللاجئ العراقي او اللاجئين العالميين ونضالنا في سبيل رفع الحديث والظلم عن كافة الناس واللاجئين العراقيين الذين تطلعون نحو العراق، نحو بوابة العراق، نحو عودة الأرض لهم وعودتهم إلى الأرض بعدما أزيل الطاغية وأزيل الظلم، نحو عراق تقدمي ديمقراطي منفتح تعددي.
ممكن نسمع مقطع من آخر قصيدة؟
هذه قصيدة عنوانها غريب الدار. مصوب أنا أطل على درب التبانة عند مياسم الرحيل الجليل بلجة النار أذوب عند أهدابها السودي جب ألقوه الذاكرة أفتض فيه بكرة العبث المجلل نذوب عند أهدابي نذبح الرهبان من تربة العابدين نطلع بالقليل القليل نواري غربة الافتنان المتطلع إلى شغف المياسم كحلم البروق والرعود هناك حيث الزهد يشرب الواح على أسقاف الساهلين وخط البذوبة يسرح في مكان الاهتداء فريدا حين يضحك ملبس قيه ويصبو مداعبا هشاشة الزمان نرشف رغاب الشفاه ونعوي مثل كلاب جائعة مثل كلاب جائعة.
كان هذا الشاعر والفنان التشكيلي ذياب المهدي، حاورته في عمان فائقة رسول سرحان لبرنامج عراقيون في المهجر. ماذا تضيف الغربة إلى معاناة المرأة العراقية؟ وهل للغربة أوجه إيجابية؟ وهل هناك دور للمجتمعات الغربية في تكوين شخصية المغترب وبالأخص في تكوين شخصية المرأة المغتربة؟ وأخيرا، هل للغربة تأثير على العلاقات الزوجية للمغتربين العراقيين؟ ربيع العبايتي التي عادت إلى العراق بعد اغتراب دام أكثر من 25 عاما محملة بالكثير من الآمال والأحلام تجيب على هذه الأسئلة.
بالتأكيد كانت طفلة لعوب بريئة شديدة البراءة، أما الآن فامرأة محملة بهموم كبيرة وسعيدة بنفس الوقت بهمومها.
استوردت الهموم أم حملتيها من بغداد أو من العراق أم روضتيها وضفتي لها وجملتها حياة الهجرة والغربة عن البلد والأهل؟
الهموم نشأت بحد ذاته بحكم الانتظار، انتظار العودة، ونشأت من الحياة اليومية وكون يعني بنت بدون نقطة ارتكاز أو شخص قريب محدد من الأهل محسوم أنه إلى جانبك أن تستشيره أو شيء، فاضطريت أنه أبني تجربتي على محض فكري أنا.
الغربة في واحد من تفسيراتها وتعريفاتها أنت تنتظر بدون أن تعرف نقطة نهاية أو موعد أو توقيت، هل كانت بهذا المعنى هي هذه الغربة؟
أنا بالنسبة لي مو بس هذا، يعني هو كان هذا سؤال كبير، متى تنتهي كل هذا، متى ألتقي الناس، ألتقي أرضي، كانت الأمنية ولا تعرف مستقر نهائي. لكن أنا أصبح كل بلد هو احتمال بالنسبة لي أن يكون هو مكاني.
وجه من وجه الغربة الإيجابية إن صح التعبير هو أنها تضيف لنا الكثير، تعلم وتجربة، والقسمة بحد ذاتها هي ترويض ودربة للجسم وللعقل وللروح. كم استفدتي من هذه الصفحة الإيجابية من الغربة؟
كثيرا طبعا، لأنه أنا عايشت مجتمعات مختلفة، يعني مجتمع الاشتراكي وأنت تسميه قاسي، بس أنا عشت سعيدة، قدرت أنه أخذ الأشياء اللي تغنيني منه وحطيت الأشياء اللي صعبة علي أن تتحقق في هيجي المجتمع. كل شهر لازم أروح أسمع أوبرا، حياة الشعب نفسه عندي اكتشاف كيف يتعاملون، ما هي معنى الضيافة أدهم، ما معنى الحنين أدهم. أما بالنسبة لإيطاليا في شكل ثاني تماما، أنا سريعة الاندماج في المجتمعات، رأسا صار عندي علاقة بالناس اللي ممكن أن يضيفوا لي، فيضيفوا لي ثقافة، يفتحوا لي أبوابهم، للدخول إلى مشاكلهم وإلى همومهم إذا كانت سياسية وإذا كانت اجتماعية وإذا كانت صحية. يعني جميل.
هل كنت تستحضرين دائما شخصيتك العراقية، هويتك العراقية، تقاليدك وأعرافك وأخلاقك عند المقارنة واستكشاف هذه العوالم اللي قلتيها في المجتمعين الاشتراكي والرأسمالي؟
بالتأكيد أنا اصطدمت بالرغم أنه أنا من عائلة خاصة جدا، مو نادرة، بس من أب واعي متحرر وأم أقل تحررا بس واعية أيضا وعاطفية جدا، فما كان من الغريب أنه أتصرف بثقة بنفسي. أما تقاليد المجتمع يعني أربكتني بالبداية، يعني فد حالة جدا صعبة شائكة، إلى أن اكتشفت بوحدي، قررت وحدي أنه أنا يجب أن أتجاوز هذه المسائل وأنه أنا هذه الحدود أنا اللي وضعتها بنفسي. بديت أخذ تجربتي بالشكل اللي أنا مغلقت لنا عبيه بدون قيود. يعني
ومن هذا التحدي والإصرار على أن تكوني شخصية ترضى عنها ربيع، هل استفدتي من فرصة أن تدرسين أو تطورين مهاراتك وقدراتك الفردية؟
أنا طالبة مجتهدة طول عمري، طالبة مجتهدة، وأتمنى إلى آخر يوم في حياتي أبقى طالبة مجتهدة تحب تتعلم، وأعتقد أنه لا حدود للعلم، وأنه مهما كان واحد كبير في معرفة معينة فتنقصها جوانب كبيرة. ما أقدر أقول أنه أنا شخص من هذا القبيل، قابلياتي محدودة، بس بما أنه أنا اخترت لنفسي اتجاه علمي بحت، بس اخترت شريك حياتي يكون فنان حتى أحوي الجانبين. وبالنهاية أرضى عن ربيع هذا مو كلش سهل، لا صعب.
زواج العراقيين في الغربة تجربة بيها خصوصية، البعض يقول أنه حمل من الوطن عواطف وانكسارات ودمعت، والبعض الآخر يقول أنه ترك ذلك وفتح على عالم منفتح وبهيج وسعيد. كيف وائمتم أنت ونصيفك أو شريكك هذه المعادلة وقمتم هذه الشراكة؟
هو أنا كان عندي موقف من الزواج بصراحة في مرحلة ما من عمري، لأنه رجعت إلى الواقع العربي والحدود العربية والزواج التقليدي، وأنا كنت ما أرضى على نفسي أبدا، يعني ما أخذ قرار أنه لا يمكن. وبالصدفة هذا الشخص ما عنده أي شيء من هذا القبيل، فلقائنا ما كان هدف الزواج أولا، كان هدف الشراكة المؤامرة. بالفعل تآمرنا بشكل جيد على هاي الحياة، بحيث
المؤامرة الغير معلنة.
أي غير معلنة طبعا. فهو سندني بالبداية في عملي ودفعني بحيث أخذ أنا شخصيتي بمجالي اللي هو بعيد عنه تماما. بعدها طبعا بالتأكيد وقفت إلى جانبه وقلت له الراتب الأخذة يكفينا، ممكن أن تترك الساحة وتشتغل بس فن. وبالفعل وصلنا، وهو وصل إلى مرحلة ما يرجع عنها إن شاء الله، ما تضطر الحياة أنه يتنازل. وأنا بنفس الوقت أشعر بنفسي معاه حرة تماما في أي قرار أتخذه، وهذا أول إثبات لذلك. يعني أنا اختاريت أن أرجع إلى العراق وهو بقى في روما وهو سندي.
موضوع الزواج ثارت إشكالات لكثير من العراقيين في الغرب، كثير من الزيجات اهتزت وارتبكت وبعضها تهشمت، هذا صحيح؟
أنا أعتقد كل تجربة لها خصوصية، يعني ما ممكن أن تكون تجربة تشبه تجربة أخرى. وتجربتي أيضا دخلت مخاضات في أحيان معينة، بس أكو شيء حقيقي بيناتنا، فممكن أن تكون نموذج لعلاقات مستقبلية. أنا أحس هنا أنا ربيعة.
إلى متى ستبقين؟
الشيء المرعب الكبير بالنسبة لي حر تموز وآب اللي بعدني ما ضايقته، بس أعتقد أني باقي بحر تموز وآب وعدم وجود الكهرباء. فبعد هذا إذا عديت هذه المرحلة فبيها الخير.
كان هذا نبيل الحيدري في حوار مع المغتربة ربيع العبايتي لبرنامج عراقيون في المهجر. وبهذا